بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى الآية الثالثة التي بحثناها بالأمس من حيث الإجابة فيها على الأسئلة الثلاثة التي طرحناها، ظلت نقطة لعلها لم تتضح، ولهذا سببت كثير من الأسئلة بعد الدرس، فبودي أن أوضح هذه النقطة. هذه الآية آمن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بتمامية دلالتها على البراءة الشرعية بالنحو المطلوب. فبلحاظ الأسئلة الثلاثة، السؤال الأول هل أنها تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو إحداهما دون الأخرى؟ السؤال الثاني أنها هل تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية معا أو إحداهما دون الأخرى؟ السؤال الثالث أنها هل تشمل الشك قبل الفحص وبعد الفحص أو أحدهما دون الآخر؟ بالنسبة إلى هذه الأسئلة الثلاثة، لو ثبت أن هذه الآية خاصة بالشبهات الحكمية دون الموضوعية بلحاظ السؤال الأول، وأنها خاصة بالشبهات التحريمية دون الوجوبية بالنسبة إلى السؤال الثاني، وأنها خاصة بالشك بعد الفحص ولا تشمل الشك قبل الفحص، لو ثبت هكذا لكانت هذه الآية بناء على تمامية دلالتها على البراءة الشرعية من أفضل أدلة البراءة، لأنها ستكون أخص من أخص أدلة الاحتياط، لأن أدلة الاحتياط لو سلمناها خاصة بالشبهات الحكمية وأنها خاصة بالشبهات التحريمية، لكنها خب غير خاصة بالشك بعد الفحص، هذا لا شك أن الاحتياط يشمل قبل الفحص، هذا مسلم. فإذا هذه الآية بلحاظ جواب السؤال الثالث راح يصير بالنسبة إلى السؤال الأول والثاني راح تتساوى هذه الآية مع أدلة الاحتياط، لو قلنا بأن أدلة الاحتياط خاصة، وتكون بلحاظ السؤال الثالث أخص، فراح تكون هذه الآية أخص من أخص أدلة الاحتياط. ولكن بالنسبة إلى السؤال الأول والثالث واضحات، يعني أنه من الواضح أن دلالة هذه الآية تختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، هذا وضحناه. بالنسبة إلى السؤال الثالث هم أيضا واضح بأنها تختص بالشك بعد الفحص لا بالشك قبل الفحص. الكلام الذي قد يناقش حول اختصاص هذه الآية بالشبهات التحريمية دون الوجوبية، حيث أن أستاذنا الشهير قال بأنه قوله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بيان ما يتقون ظاهر في بيان الفعل الذي يتقى، اما شموله للترك الذي يتقى، لان اتقاء عن الترك يحتاج الى الفعل، فيصبح الفعل اتقاء عن الترك، هذا بحاجة الى مؤونة زائدة. فاذا هذه الآية ايضا تختص بالشبهات التحريمية دون الوجوبية. ولكن لو ان احدا اصر على ان هذه الآية مطلقة من ناحية الاتقاء عن الفعل، فيصير يعني في الشبهة التحريمية، والاتقاء عن التارك فيصير شبهة وجوبية. هذه الآية لو أن أحدا أصر على أن هذه الآية بإطلاقها تشمل الثنيين، ولكن لا أقل، يقول أستاذنا الشهيد، بأنه لا أقل من أن القدر المتيقن من هذه الآية الشبهات التحريمية، وإن شملت الشبهات الوجوبية ولكن لا قدر متيقن. القدر المتيقن هي الشبهات التحريمية، وإن شملت الشبهات الوجوبية بالإطلاق. وهذا يفيدنا من حيث جعل هذه الآية بمنزلة الأخص، توضيح ذلك أنه كل مطلق، هذا بحث في محله في علم الأصول، في بحث تعارض الأدلة أو في بحث المطلق والمقيد، يبحث هذا البحث من أنه لو أن إطلاقا من الإطلاقات في أدلة الأحكام اشتمل على قدر متيقن، كانت إحدى حصص هذا المطلق قدر متيقن، والحصة الثانية مشمولة بالإطلاق، ولكن الحصة الأولى قدر متيقن، فهذا القدر المتيقن شيء أثر. هذا القدر المتيقن في بحثان، البحث الأول أنه هل يهدم الإطلاق القدر المتيقن، هل يهدم الإطلاق الظهور الإطلاقي في شمول الآخر أو لا يهدم الظهور الإطلاقي لشمول الآخر؟ اسمح القدر المتيقن هل يهدم الظهور الإطلاقي لشمول الآخر أو لا يهدم؟ هذا بحث، وصاحب الكفاية فصل في هذا البحث بين القدر، بين نوعين من القدر المتيقن، قدر متيقن في مقام التخاطب وقدر متيقن لا في مقام التخاطب بل من الخارج. فقال صاحب الكفاية في هذا البحث أن القدر المتيقن إذا كان في مقام التخاطب يهدم الظهور الإطلاقي لشمول الآخر، وأما إذا كان القدر المتيقن لا في مقام التخاطب بل من الخارج، علمنا بأن هذه الحصة قدر متيقن، فهذا لا يهدم الظهور الإطلاقي لشمول الحصة الأخرى لشمول الآخر. هذا بحث، هذا البحث الآن إحنا ما نحتاجه، ما نريد نتمسك بهذا البحث في هذه الآية، في آية ما كان الله ليضل قوما. فلنفرض أن القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق، حتى لو قلنا القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي قال فيه صاحب الكفاية بأنه يضر بالإطلاق يهدم الإطلاق، لو قلنا بأنه لا يهدم الإطلاق، سواء كان قدر متيقن في مقام التخاطب أو من الخارج، أصلا قدر المتيقن لا يهدم الإطلاق، الظهور الإطلاقي يبقى، ولكن إحدى الحصتين قدر متيقن، قدر متيقن سواء في مقام التخاطب أو في غير مقام التخاطب، هذا قدر إحدى الحصتين بل قدر متيقن. وهذا القدر المتيقن سواء كان في مقام التخاطب أو لا في مقام التخاطب ما يأثر على الظهور الإطلاقي، الظهور الإطلاقي موجود. فلولا وجود معارض لابد من التمسك بإطلاق ذلك الدليل لشمول كلتا الحصتين، القدر المتيقن وغير القدر المتيقن. لولا وجود معارض نتمسك، هذا ظهوره الإطلاقي حجة وموجود لا ينادم. ولكن يبقى بحث آخر الذي احنا نحتاجه وتمسكنا به في هذه الآية. وما هو البحث الآخر؟ البحث الآخر هو أن الإطلاق المشتمل على القدر المتيقن لو ابتلى بمعارض وكانت النسبة بين إطلاق هذا وإطلاق معارضه نسبة عموم الوجه من حيث الإطلاق، هذا له إطلاق وإطلاقه يسبب كونه أعم من معارضه، والمعارض أيضا له إطلاق آخر يجعله أعم من هذا، فالنسبة بينه وبين معارضه عموم من وجه. ولكن رغم ذلك لا يتعامل مع هذين المتعارضين تعامل العموم نسبة العموم من وجه، بل يتعامل مع هذين المعارضين تعامل العموم الخصوص المطلق، فيعتبر هذا الإطلاق المشتمل على القدر المتيقن في إحدى حصتي يعتبر بمنزلة الأخص، فيقدم بالتخصيص بالأخصية تنزيلا، مو أخصية حقيقية بل أخصية تنزيلا بمنزلة الأخص، يقدم بالتخصيص، يخصص إطلاقا معارضه دون العكس. هذه قاعدة أصولية مبحوثة في محلها. فيما نحن فيه يستفيد أستاذنا الشهيد من هذا البحث، مو بالبحث السابق، مو بالبحث السابق الذي فصل فيه صاحب الكفاية بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وغير مقام التخاطب، ذاك البحث نغض النظر عنه ونفترض أنه أصلا قدر المتيقن سواء كان قدر في مقام التخاطب أو من الخارج لا يضر بالظهور الإطلاقي. في البحث الأول نغض النظر عنه ونبني على أن هذه الآية مطلقة، فنقول في هذه الآية، قال أستاذنا الشهيد في هذه الآية بأنه بما أن هذه الآية ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هنا شمول هذا للشبه التحريمية قدر متيقن، وإن قلنا بأنه لا يختص، إن قبلنا بأنه يختص، خب يختص بعد خلاص، هذا يصير أخص من أخص أدلة الاحتياط كما ذكرنا. ولكن لو أن أحدا أصر على أن هذه الآية تشمل بإطلاقها الشبه التحريمية والوجوبية معا، ولكن هذه الآية يكون قدر متيقن فيها هي الشبه التحريمية، لأن يبين لهم ما يتقون أولى انطباقه على فعل يتقى أولى من انطباقه على ترك يتقى بفعل مقابل له بهذا الالتواء. فهذه الحصة الأولى لا التواء فيها، وهي أنه أن يقصد ب أن يكون شاملا لهذه الحصة الأولى وهي حصة الاتقاء عن الفعل، وهو في مجال الشبهة التحريمية، إذا كان حراما يتقى عن الفعل، كل فعل حرام لا بد من الاجتناب عنه الاتقاء عنه. إذن فهذه الحصة قدر متيقن، هذا القدر المتيقن لولا وجود معارض لا أثر له، قل بأنه هذا يشمل بإطلاقه الحصة الأخرى أيضا، وإن كان هذه الحصة قدر متيقن ولكن يشمل بإطلاقه الحصة الأخرى. ولكن عند معارضة هذه الآية بأدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط، أخص أدلة الاحتياط قلنا ما هي؟ هي ما إذا كانت أدلة الاحتياط التي تختص بالشبهات الحكمية من ناحية، وتختص بالشبهات التحريمية من ناحية أخرى، وتختص ب وتشمل، لكنها تشمل الشبهة قبل الفحص وبعد الفحص. فالنسبة بينها وبين آيتنا راح تصير نسبة العموم من وجه، لأنه هذه الآية قلنا لو أن أحدا أصر على أنها بإطلاقها تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية، فمن هالناحية هذه الآية تصير أعم من أدلة الاحتياط، لأننا نفترض أن أدلة الاحتياط خاصة بالشبهات التحريمية، خاصة بالشبهات الحكمية والتحريمية، فمن هالناحية هذه الآية راح تصير أعم من أدلة الاحتياط. ولكن بما أن أدلة الاحتياط تشمل الشك بعد الفحص وقبل الفحص معا، بينما هذه الآية لا تشمل الشك قبل الفحص، فقط تختص بالشك بعد الفحص، فمن هالناحية أدلة الاحتياط تصير أعم. وهذا يعني أن النسبة بين الطرفين عموم من وجه، ولكن هذا من نوع العموم من وجه الذي يتعامل معه بمنزلة العموم والخصوص المطلق، لأن هذه الآية كما ذكرنا القدر المتيقن فيها الشبهات التحريمية، قدر متيقن هو الشبهات التحريمية كما وضحنا. إذن هذه الآية وإن كان من حيث إطلاقها نسبتها مع أدلة الاحتياط نسبة عموم وجه، ولكن بما أن هذه الآية تشتمل على قدر متيقن فهي بمنزلة الأخص، يعني لا يلحظ أعم كونها أعم من معارضها، أعميتها من معارضها لا تلحظ، وإنما تلحظ بالمقدار القدر المتيقن، ما دام هذا مقدار قدر متيقن فيه فهذا القدر المتيقن يلحظ في مقابل التعارض، أما الحصة الأخرى لا تلحظ في مقابل التعارض في حل التعارض، مو أصل هذه الآية في بطبعها لا، بل في حال التعارض لعلاج التعارض لا تلحظ الحصة الأخرى، وإنما تلحظ الحصة المتيقنة، فيتعامل مع طرفي الاحتياط بمنزلة كون النسبة بينهما عموم مطلق، فهذه الآية تقيد تخصص رغم كون النسبة بينها وبين معارضها عموم من وجه، رغم ذلك تقيد وتخصص إطلاق أدلة الاحتياط، فإذا نصل إلى نفس النتيجة المطلوبة. إذن هذه الآية تتقدم بالتخصيص على أدلة الاحتياط، سواء أن قلنا بكونها مختصة بالشبهات التحريمية أو قلنا بأنها غير مختصة بالشبهات التحريمية، ولكن الشبهات التحريمية هي القدر المتيقن فيها، على كلا التقديرين نصل إلى نفس النتيجة، نصل إلى نتيجة أن هذه الآية تصلح لتقييد أدلة الاحتياط. هذا ما أشار إليه أستاذنا الشهيد في التقرير، وهذا توضيحه لعله ما كان واضح في الدرس الماضي.
القدر متيقن بأدلة الاحتياط، القدر المتيقن منها أنها قبل الفحص، أدلة الاحتياط القدر المتيقن تثبت الاحتياط قبل الفحص،
هذا ينفعنا،
هذا يخصص، هذا يصير هم أخص يتعامل، هو صح مو مخصص مطلق مع هذه الآية بس راح يصير أخص،
ما يخالف راح يصير أخص، فيصير فقط في قبل الفحص نحتاط، نحن نقبل قبل الفحص نحتاط نبني على الاحتياط، احنا نقبل هذا
قدر متيقن قبل الفحص، فهذا قدر متيقن. إذا قسنا ذاك القدر يعني القدر متيقن، ليس قدر متيقن شبهة تحريمية، ولكن مطلقة من حيث قبل الفحص وبعد الفحص، ونو قلنا لا هي مورتة بعد الفحص فتقيد النهار، نقول هذا ما تقيد بعد، وهذا هم قدر متيقن بعد الفحص.
هذا لو كان قدر متيقن بعد الفحص لورد كلامك، لكن أدلة الاحتياط قدر متيقنها قبل الفحص. إذن ففي قبل الفحص نعمل بها، وهذا لا مانع لنا من ذلك، هذا يوافق أدلة البراءة، مو يعارض، وإنما يوافق أدلة البراءة. أدلة البراءة هم أيضا ما تشمل البراءة، ما تشمل قبل الفحص، والاحتياط يشمل قبل الفحص، ما يخالف، ما لا مانع من أن البراءة لا تشمل قبل الفحص والاحتياط يشمل قبل الفحص، ما لا مانع من ذلك. هذا هو التوضيح الذي أردت أن أوضحه بالنسبة إلى الدرس الماضي. الآن نتحول إلى الآية الرابعة. الآية الرابعة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو كذا أو كذا أو كذا، ببيان أن هذه الآية بصدد تلقين طريقة الاستدلال، يلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة الاستدلال بأن يكون عدم الوجدان دليلا على البراءة، دليلا على البناء على عدم الوجود، فيقول بأنه قل لهؤلاء اليهود بأنه لماذا يحرمون بعض الأمور التي لا دليل على حرمتها، أنا لم أجد بهاك بهذه اللغة، احتج معهم بلغة أنه لا أجد فيما أحيى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، ما عدا هذه الأمور لا دليل، لا لم أجد يقول، مو لا يوجد، فجعل عدم الوجدان دليلا، مو عدم الوجود دليلا على البناء على عدم الوجود، عدم الوجدان جعله دليلا على أن يبني على عدم الحرمة، على أن هذه الحرمة التي لم أجدها، الحرمات التي لم أجدها نبني على انتفائها، فتصير براءة عن الحرمة المشكوكة. هنا أستاذنا الشهيد ناقش في ذلك عدة مناقشات، كان أولها لعله أهمها بأن هذه الآية تشتمل على ما يصلح للقرينية، على اختصاص ذلك بعدم وجدان يؤدي إلى العلم بالعدم، وعدم وجدان يؤدي إلى عدم العلم، لأن عدم الوجدان تارة يؤدي إلى عدم العلم وتارة يؤدي إلى العلم بالعدم. قال أستاذنا الشهيد بأن هذه الآية فيها ما يصلح للقرينية لاختصاصها بالعدم وجدان يؤدي إلى العلم بالعدم. خب هذه مناقشة، لكن ومناقشات أخرى، لكن لو قطعنا النظر عن مناقشات أستاذنا الشهيد في دلالة هذه الآية، ولو سلمنا تسليما وتنزلا تسليما، سلمنا ب دلالة هذه الآية على البراءة عند عدم العلم، عند الشك، البراءة عند الشك، فهل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو لا؟ وهل تشمل الشبهات التحريمية والوجوبية معا أو لا؟ وهل تشمل الشك بعد الفحص وقبل الفحص معا أو لا؟ يقول حال هذه الآية كحال الآية الثالثة السابقة، من حيث كونها في الشبه الحكمية في مقابل الشبه الموضوعية، نقول هذه الآية تختص بالشبهة الحكمية. وفي السؤال الثاني كون هذه الآية تشمل الشبه التحريمية والموضوع والوجوبية معا أو لا، نقول بأنها تختص إما تختص في الشبهة التحريمية أو لا أقل أن الشبهة التحريمية هي القدر المتيقن منها كما قلنا ذلك في الآية السابقة. وأما بلحاظ السؤال الثالث فهي تختص بالشك بعد الفحص ولا تشمل الشك قبل الفحص، توضح ذلك. أما بلحاظ السؤال الأول تختص بالشبهات الحكمية، ليش؟ لأن الآية تقول قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه، بل جعل قوله محرما على طاعم يطعمه جعل عدم الوجدان لا أجده متعلقا بمن؟ مضافا إلى من؟ مضافا إلى ما أوحي محرما، هو ما أوحي في الوحي يكون في الأحكام بلي مو الموضوعات. فهذا واضح قرينة واضحة على أن هذه الآية بصدد الشبهات الحكمية وليست بصدد الشبهات الموضوعية. هذا بلحاظ السؤال الأول.
هاي سيدنا الموضوعات اللي ذكرها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا،
هذه شبهات حكمية ليست موضوعية. أنا بالأمس أحد الطلاب وضحت بأنه الموضوعات الخارجية تارة يشك في حكمها وتارة يشك في تشخيص موضوعها، إذا وقع الشك في حكمها فتصير شبهة حكمية. إذا شكينا بأن الخمر حلال أو حرام هل شبهة حكمية أو موضوعية؟ هل شبهة حكمية؟ فهذا عن الشكل يقول بأنه ماكو حرام سوى هذه، أما البقية فمشكوك في حكمها مشكوك في حرمتها، هل شبهة حكمية؟ بلي
المتعلق سيدنا فضلت قبل شمدرس المتعلق هم من وظيفة الشارع يبين
أي من حيث بيان حدود الحكم، عليه أن يوضح مراده ببيان حدود الحكم، أنه هل أن كل خمر حرام أو الخمر المتخذ من العنب فقط حرام، أما المتخذ من الشعير فليس حراما مثلا، هذا من وظيفة الشرع اليمين الشبه حكمية في بيان حدود الحكم بلحاظ موضوعه، هذا لا يجعله شبهة موضوعية بل هذا شبهة حكمية. بل وأما في السؤال الثاني بالنسبة إلى الشبهة التحريمية أو الوجوبية، فيقول أستاذنا الشهيد أن قوله محرما على طاعم يطعمه محرما هاي شبهة تحريمية، والسراية إلى الشبهة الوجوبية بدعوى عدم احتمال الفارق هذا مو واضح، فبطبعها تختص بالشبهات التحريمية. ولكن لو أن أحدا أصر على أنها تشمل الشبهات الوجوبية لعدم احتمال الفارق مثلا، عندئذ نقول شنو؟ نقول بأن القدر المتيقن هي شبهات التحريمية، لأن هذا تصريح محرما على طعام يطعم، مورد الآية مورد الحرمة، فشمول الإطلاق للمورد قطعي، شموله لغير المورد قد يكون بالإطلاق قد يكون بالظهور الإطلاقي، ولكن شموله لمورد الآية لمورد الدليل الشرعي قطعي، فهذا لا أقل من أنه يكون يشتمل هذا الإطلاق على القدر المتيقن، صار حال حال من حال الآية السابقة اللي وضحنا بأنها إما خاصة بالشبهة التحريمية أو لا أقل أن الشبهة التحريمية هي القدر المتيقن. هنا هم هكذا نقول إما خاصة بالشبهة التحريمية أو لا أقل أنها أن الشبهة التحريمية هي الحصة القدر المتيقن منها. وأما السؤال الثالث فواضح بأنه لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هذا ماذا يعني؟ يعني بأنه لا أجد لو قال أحد لم أجد في كتاب الوسائل هذا الحكم، يعني بلاي ما أفحص ساد الكتاب ولم يجد، هذا غير طبيعي. لا أجد يعني فحصته ولم أجد، مو أنه لم بدون فحص لم أجد، هذا المعنى العرفي. فإذن هذه الآية تختص بالشك بعد الفحص ولا تشمل الشك قبل الفحص. إذن فهذه الآية لو تمت دلالتها على البراءة فحالها حال الآية السابقة من حيث كونها صالحة لتخصيص أدلة الاحتياط، لأنها إما أخاص أو بمنزلة الأخاص كما ذكرنا، إما أخاص أو أن العموم من وجه، أن النسبة عموم من وجه، ولكنها بمنزلة الأخاص لأن فيها قدر متيقن. نكتفي والحمد لله رب العالمين.